نحييكم من صوت فينيقيا اليوم الخميس 23 تموز، ونحن وياكم باستعارة لمقابلة كتير مهمة من تلفزيون الـLBC عملت قبل يومين مع الخبير اللبناني أسعد حيدر، الخبير بالشؤون الإيرانية. أسعد حيدر من الصحفيين اليساريين اللي بيعارضوا حزب الله بتوجهاته، اللي بيعارضوا النظام الإيراني بتمدده وبمشروعه اللي هو مشروع الهلال الشيعي، اللي أب المشروع هو الخامنئي، وكان من القوميين العرب ومن المخضرمين، وكان له حتى مقابلة مع الخميني يوم اللي كان في باريس قبل عودته إلى إيران. بيكتب دائما لجريدة المستقبل وبيتناول باستمرار الشأن الإيراني بمفهوم علمي منه أبدا من اللي بيسوقوا للنظام الإيراني، مثل العشرات اللي بنشوفهم على التلفزيونات اللبنانية اللي هني أبواق وصنوج، مجرد أبواق وصنوج بيطلعوا حتى يسوقوا بغباء لمشروع هني مدفوعين، يعني الكلام اللي بيحكوه بيبقى مدفوع أجر. المقابلة مهمة ومميزة لأنه عم تحكي بموضوعه عن الاتفاق، حقيقة الاتفاق، أنت بلشت المحادثات أو المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ومين هو ظريف اللي هو وزير خارجية وبيحكي دوره أنه كان وسفير لإيران وهو بأمريكا وهو اللي ابتدى المحادثات والتفاوض، وبيقول أنه في مستشارة للرئيس أوباما من أصول إيرانية كتير يعني على قرب منه إلى كتير كتير عليه، وفوت بالتفاصيل تفاصيل الاتفاق، وبيأكد إنه هالاتفاق هذا أوقف كل يعني الاتجاه الإيراني للقنبلة الذرية، وبيعطي تفاصيل مش كتير عم تنذكر بوسائل الإعلام، لا من قبل اللي بيعارضوا الاتفاق ولا من قبل اللي بيأيدوا. إذن الاتفاق بنظره اتفاق بيودي إيران إلى أنه تكون دولة بدل أنه تكون ثورة، وعم يحكي عن بداية لدور للجيش الإيراني بدل الحرس الثوري. وبالنسبة للوضع اللبناني عم بقول أنه الوضع اللبناني إيران إلى تأثير فيه من يوم الشهر لما ودى الإمام موسى الصدر، وإمام موسى الصدر بحنكته وبذكاء قدر يفهم الوضع اللبناني وانقلب على الشاه بما يخص المشروع اللي كان الشاه مودي للبنان من أجله. بيعتبر انه حزب الله دوره رح يتغير، بيعتبر انه اليوم ايران لاعب مهم بالمنطقة ولاعب اساسي في لبنان، وحتى بيقارب المثالثة اللي عم ينحكى عنها وبيحكي عن تفاصيل كتير. اذا اهمية المقابلة انه اللي عملها انسان كتير موضوعي، منه تابع لحزب الله، منه من اللي بيسوقوا للنظام الإيراني، وبنفس الوقت منه من اللي بيسوقوا للدول الغربية والمفاهيم الغربية. وجهة نظر، هلا ما فينا نقول انه اللي عم بيقوله الاستاذ أسعد حيدر هو صح او غلط، ولكن وجهة نظر تستحق فعلا انه نستمع لها حتى نقدر نكون فكرة عن اللي عم بيصير، لانه المنطقة اليوم مشتعلة. اللي عم بيشوق على اللي عم بتمر فيه دول الشرق الأوسط منها يعني عملية سهلة. الإسرائيلي معارض جدا للاتفاق، بأمريكا في صراع ما بين الجمهوريين والديمقراطيين، ويقال إنه في احتمال إنه مجلس النواب الأمريكي إذا قدر يحصل على التلتين بيعطل حتى القرار الفيتو اللي ممكن يعمله الرئيس أوباما، بيعطل الاتفاق. ولكن إذا تعطيه الاتفاق الأمريكي ما بيعطل المفاعيل بالأمم المتحدة، لأنه مجلس الأمن صوت على الاتفاق بالإجماع. يحكي كتير كمان بالمقابلة عن القيود على إيران وعن طريقة وضع حد كامل وكيف المراقبة، يعني بعكس اللي عم بيقولوه الإيرانيين، انه العالم قبل فيهم دولة نووية وانه هني امريكا رضخت لقلون وانه دول الاستكبار ما قدرت الا تخضع لأوامرهم. هيدا الكلام كله بيوضحوا وبيبين عكس. مهم كتير المؤاب يعني هالاتفاقية لحد هلا مثل ما قلنا في كتير اراء فيها لانه بعد الامور مش واضحة ورح تاخذ بحدود الست اشهر حتى تبلش تبين مفاعيلها اللي بدنا نحن كيف بدها تنعكس على لبنان. اكيد النفوذ الايراني في لبنان نفوذ قوي مش لانه هن اقوياء، لانه العرب شيء تاثير، لانه الدول العربيه شيء تاثير. فدايما اللي الفراغ بده حدا يعبيه، ولانه اليوم عندنا قيادات شيء تاثير في لبنان ان كانوا دروز ولا كانوا مسيحيه ولا كانوا سنه شيء تاثير. عندنا الاستاذ وليد جملاط راكع وين ما بيغري بيستسلم وبيرفع العشره. عندنا القياده السنيه شيء تاثير وفرفطه وحالتها حاله وبتاخذ اوامر من السعوديه. وعندنا كموارني المسيحيه عندنا شيء تاثير، عندنا بترك مرت بما بايمانه، مرت باستعلاءه واستكباره، مرت بمفهومه السياسي. وعندنا قياديين سياسيين عندي شركات احزاب، كل شركة حزب بتشتغل لمصلحة الشركة وبمفهوم الشركة الكامل يعني. وبالتالي الفراغ المسيحي المارولي تحديدا ان كان على المستوى الديني كنسي يعني او على المستوى السياسي وانحدار ما بحياتنا نحن كموارني كان عندنا إيه قيادات وأحزاب مرتة وأحزاب أنانية وأحزاب ما عندها بعد لا سياسي ولا علمي ولا وطني مثل ما عندنا اليوم. وعندنا شعب للأسف من بعد 30-35 سنة حرب وظلم وجوع صارت أكترية الناس عم نحكي عن بعدنا عن الموارني زقيفة وظلم وأتباع ما بيعرفوا القضية، ما بيعرفوا حتى شوية هويتهم، بيزقفوا لفلان بيهوبروا لفلان، بيخدوا لفلان على سوريا بيروحوا معه، بيخدوا لفلان عند حزب الله بيروحوا معه، فلان بيقلهم هذا هيك بيقولوا له حاضر. ما عنا بقى بوقت الحاضر النخبة اللي عارفي قضيتها عارفي هويتها. نحن لو كان عنا كموارنة قياديين مرتين مثل الراعي والمحيطين فيه ومثل القيادات الموارونية الأحزاب وبدون استثناء لو كانوا عندنا هودي ما كنا استمرينا 1500 سنة، ما كنا حافظنا على الاستقلال، كنا من زمان من زمان ومن مئات السنين انقرضنا. ولكن هودي القيادات للأسف هن نتاج المرحلة، هيدي المرحلة مرحلة كذب نفاق أنانية نرجسية تجارة بعد عن الإيمان بعد عن الأخلاق ضياع أمني ضياع قانوني ضياع بالمؤسسات. وبالتالي هذه القيادات هي نتاج المرحلة مثل ما المرحلة بيكونوا قياديين. لما كان عندنا نضال وعندنا عنفوان وعندنا مقاومة أنتجنا قياديين مثل بشير مثل كميل شمعون مثل الشاش سبير جميل الله يرحمه مثل 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 هيدي المرحلة مرحلة محل. وبالتالي القياديين عنا محل وعلى الأخير قرار لأنه نفي ما عاد لهم قرار لا بانتخابات رئيسة الجمهورية ولا بأي شيء زبالة معبي الشوارع مش قادرين ضبط بالزبالة. لا لأنه شركات الزبالة تجارة وهو دي كل واحد منهم بده ياخد حصته. كنا نعتبر أنه البعض ما تخلين بالمحاصصة تبين من وراء كازينو لبنان ومن وراء الحوض الخامس انه كل الزعامات المارونية ونحن منركز على الزعامات المارونية لانه نحن موارنة وبتعز علينا انه يكونوا قادتنا شي تعتير ومرتين اتبين انه كلهم عندهم ظلم وكلهم كذابين وكلهم منافقين وكلهم عم يسرقوا اللي حاطت اخته اللي حاطت خيه اللي حاطت ابن عمه. احد القياديين باحد الاحزاب اللبنانية بيسألوه بمقابلة على التلفزيون بكازينو لبنان لكم 17 واحد انتو بيقبضوا وما بيحضروا ايه نحن بيطلع لنا اكثر. تصوروا شو هالعقلية شو هالمنطق اللي بعيد عن الايمان. وبالتالي اللي نحن فيه مش لانه الايراني قوي ومش لانه السعودية عم تتأخر بشؤوننا ومش لأنه مش الحزب المستقبل مش عم يعطينا حقوقنا، ومش لأنه فلان هاجم عن حزب الله، لا، نحن بوضعنا المرد لأنه في فراغ قيادي ديني وكنسي. ومثل ما هو حال الموارنة كمان هو حال القيادة الدرزية المرتة كما بباري جبلاط اللي عم يتصرف دايما مع القوي وبيرضخ، يوم مع السوري لما بيكون قوي، ثاني يوم ضد السوري، يوم مع الحريري لما بيكون قوي، ثاني يوم ضده. وبالتالي هيدي القيادات، لو العالم كله كان عنده قيادات من هالنوع ما كان حدا تحرر، كان بعد العبودية موجودة، كان بعد الاستعمار موجود. القائد هو اللي بيقول للناس وين الصحيح، مش بيمشي وبيستسلم للقوى اللي بتكون موجودة على الأرض. لو نحن في لبنان على ممر 1700-1500 سنة وقبله 7000 سنة كانوا هاي العقلية عم يستعملوها، عقلية الزعمة كلهم بدون استثناء الحاليين اليوم دينيين وزمنيين، ما كان ضل لا في لبنان ولا لبنانيين. إذا نرجع للموضوع الأساسي، خلونا نسمع وجهة نظر طيبة في الوضع الخاص بالاتفاق الإيراني مع الدول الخمسة زائد واحد، دول خمسة دول دائمة العضوية في الأمم المتحدة مع ألمانيا، ونشوف هل وجهة النظر هذه الموضوعية والحيادية شو تخبرنا. معنا الأستاذ أسعد حيدر من تلفزيون الـ LBC والمقابلة انعملت قبل تتيه.
أي حالة رؤى، برجع برحب فيك أستاذ أسعد حيدر. الاتفاق النووي الإيراني، بس بدي أقول أنه مشكلة تقنية، أنا مضطرة أني علي صوتي بس لشان المشاهدين إذا عم يقولوا لي عم تعلي صوتي هالقد. إذا الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي في طريقتين بتقديمه، الجانب الإيراني وحلفاء إيران يقولون بأنه انتصار حقيقي وآخر ونصر إيراني آخر، بينما هناك قراءة بعتقد أن حضرتك بتشاطرها، خاصة أنه واضحة بمقالك خامنئي القائد علم ووافق ورفض الحرس ورفض الحرس مرفوض، في وجهة نظر حضرتك بتشرحها بأنه ما خضعت له إيران من شروط هي شروط قاسية جدا جدا تحديدا بالملف النووي. كيف يمكن شرح كلا وجهتي النظر؟
واضح أولا أنه هذا الاتفاق صدرت أحجام حوله قبل ما ينقر، لذلك شفنا صحف لبنانية عريقة حكت على النصر النووي في اليوم الأول وفي اليوم الثالث
جريدة التكتيك
والأخبار
والأخبار
مش بس، حتى الصحف الأجنبية يعني تكلمت عن النصر النووي أو عن انتصار إيران. أنا بدي أحكي بواقعية مثل ما اشتغلوا الإيرانية بواقعية. هذا الملف يعني أو هذه المفاوضات ربما تكون هي الأطول من نوعها في تاريخ المفاوضات. مضى عليها 11 سنة أولا، والمفاوضات الجدية لم تبدأ في فيينا ولا في عمان، وإنما بدأت قبل ذلك في نيويورك.
أي سنة؟
قبل 4 سنوات جرى الاتصال الأول مع جواد ظريف عندما كان سفيرا لإيران في الأمم المتحدة، وقد كلف الاتصال به معهد روكفلر الذي خصص 4 مليون دولار لفتح باب الحوار أو مع إيران، وتم الاختيار وقع الاختيار على السفير ظريف قبل أن يصبح وزيرا. وطبعا سفير دبلوماسي له خبرة 25 سنة في العمل في السفارة الإيرانية أولا ثم سفيرا، من الطبيعي أن يبلغ قيادته وتحديدا وزارة الأمن في الخارجية، لأنه هي أقوى أحد من أقوى الأجهزة الأمنية أو الجهاز الأمن الخارجي، فطبيعي أن يكون بلغه. وبذلك بدأت المفاوضات أو المباحثات أو الضغط على باب الحوار بين واشنطن وطهران. لذلك عندما جاء جواد ظريف إلى فيينا كان يعرف ماذا يريد، ماذا سيقول وماذا سيقال له وماذا سيطلب وماذا سيطلب منه. لم يكن طارئا على هذا المفاوضات أولا. ثانيا، النظام الإيراني نظام شديد المركزية تاريخيا، وليس لأنه هلا فقط في نظام الثورة أو ولاية الفقيه. إيران تاريخيا نظام شديد المركزية، فإذا لا يمكن أن يتم بحث أي ملف تكيف بالملف النووي بدون ما أن تطلع القيادة على التفاصيل كلها. جاءت مفاوضات، طبعا اللي فتح باب المفاوضات المباشرة هي سلطنة عمان. في عمان جاءت مفاوضات الأولية، وكانت المكلفة من رئيس أوباما مباشرة لفتح المفاوضات مستشارته جلسة التي يقال أن تعرف ماذا يأكل قبل أن يأكل، لأنها كمان هي ذات يعني عاشت في إيران، ولدت وعاشت تقريبا في إيران، ووالدها كان مدير مستشفى في إيران وقريب من المخابرات الأمريكية، أو إذا لم يكن عضوا في المخابرات الأمريكية، فإذا كمان سلم الملف إلى مستشارة تعرف أيضا الفاسية وماذا تفعل، وهي فتحت باب الحوار. فإذا كله كان ماشي، واللي اتصل فيها من إيران هو الدكتور علي ولايتي، أكبر مستشار للشؤون الخارجية عند المرشد آية الله خامنئي. فإذا في سلسلة كاملة من التحضير لهذا الملف، فما في حدا يقدر يقول أنا ما كنت أعرف من القائد يلي هو خامنئي إلى أصغر ضابط بالحرس أو بالأمن. كلهم كانوا على اطلاع بالتفاصيل وبماذا يطلب الأمريكيون وماذا
أنا طلعت من سؤال أنه كيف يمكن قراءة هذا الاتفاق؟ هل هو نصر إيراني أم بالعكس هو يعني هو تضييق، او اذا يعني حضرتك بمطرح من المطارح عم بتقول انه الشروط اللي خضعت لها ايران هي شروط تقريبا حققت تخليها عن السياده النوويه اللي كان بده اياها. ولكن قبل ما فوت بتقييم هذا الاتفاق، خليني ابدا من النقطه اللي حضرتك اشرت اليها بدايه المفاوضات. المصلحة الملحة الإيرانية بالدخول في هذه المفاوضات منذ 4 سنوات ماذا كانت؟
ماذا حققت إيران هذه؟
لا، ماذا كانت المصلحة الإيرانية؟ لماذا كان هناك مصلحة ملحة لإيران في الدخول في مفاوضات منذ 4 سنوات؟
لا، فينا نحكي عن الاقتصاد، وضع الاقتصادي وتأثير العقوبات. إيران، خلينا نروح أبعد شوي. إيران دخلت في مشروع نووي وهو ليس جديدا على إيران. هو بدأ عام 1970 عندما وجه الشاه رسالة إلى الأمة، قال فيها أن البترول نعمة من الله وسيتنضب هذه النعمة، لذلك قررت أني أبدأ بالبحث عن مصادر طاقة جديدة لإيران وهي الطاقة النووية، وعقد اتفاق مع فرنسا. واليوم مشكلة أساسية هي مشكلة المبلغ بالمليارات الذي دفعه الشاه لفرنسا وما زال ضمن الحسابات الفرنسية، واليوم هاي النقطة بده يتم البحث فيها حول كيفية استرداد فرنسا إيران لأموالها، وهل تسترد مع فوائدها أم بدون فوائدها. ومن هون أيضا فرنسا ستدخل على السوق الإيرانية الاستثمارية. فإذا هذا المشروع ليس جديدا. النظام الإيراني لم يكن يستطيع الخروج من هذا المشروع اللي تبعوا عليه الشاه، لأنه عم بقول هيدي نعمل يعني يجب البحث عن مصادر، فبدأ فيها النظام. النظام اليوم شئنا أن أبينا النظام الإيراني حصل على جزء أساسي مما كان يريد، وهو المعرفة النووية والعضوية في النادي النووي. هذه ثابت. فإذا بعد أن حصل على هذه العضوية وهذا المعرفة ما عادت المشكلة القنبلة النووية. تقديم القنبلة النووية يكلف أكثر من تصنيعها. المهم أن تقف الدولة على باب المعرفة النووية. بعد ذلك التصنيع ما بعود مشكلة أبدا، وقد حصلت إيران على ذلك وقد استطاعت
على معرفة
التصنيع
وتطوير قنبلة نووية. هذا اليوم
حصلت عليها، هذه حصلت عليها. ومفاعل فردول الذي يسير على المياه الثقيلة عملية، وقد شرط أساسي ألغي هذا أو كل فترة الصين بتفكيك القلب اللي بيمشي على المياه الثقيلة. هذا بيأكد أنه ما عنده مشكلة بالتصنيع القنبلة النووية. فإذا هذه حلتها إيران كسبتها. أيضا الوضع الاقتصادي الإيراني كان يفرض على إيران أن تعود إلى العالم الآخر اللي بترفضه بالأيديولوجيا. بعدين النقطة الثالثة وهي مهمة جدا، أن الشعب الإيراني ليس معاديا لأمريكا تاريخيا. وهنا يقال أن بواشنطن أن العرب متجذرين بعدائهم للغرب لأسباب تاريخية بدأت مع سايكس بيكو، اللي هلا نتمنى يضلوا. وثم القضية الفلسطينية. إيران كشعب ما عنده مشكلة مع الغرب، النظام هو اللي عنده مشكلة مع الغرب.
بس يعني تقريبا أكثر من 35 سنة من إذا بدك التعبئة من قبل النظام ضد أمريكا ما أثرت بنفوس الشعب، يعني ما جعلت بمكان ما قدرت تتغير.
ممكن تكون أثرت، بس نحن لازم نعرف أنه الشعب الإيراني 75 مليون نسمة، 75% منه تحت 35 سنة وأكثر من النصف تحت 25 سنة.
طب هيدا معناتها أنه هذه الشريعة نشأت وتربت على أفكار
ولكن أيضا في 20 مليون أستوناف بإيران. يعني على اتصال يومي عبر المواقع الاجتماعية بكل العالم، وهن بدهم يعني بس أنا بشوف
كم أسترونوت
يعني بيشتغلوا على الفيسبوك 20 مليون فيومي. ورغم كل القيود اللي فرض النظام على الانترنت وعلى المواقع الاجتماعية لا يقدر منعها. واللي وقف ضد منعها هو وزير الثقافة جنتي، يلي كان أبوه رئيس مجلس الخبراء. قال مثل ما أخطأت الثورة في البداية عندما منعت الفاكس، لأنه في بداية الثورة طلع أنه لازم ممنوع الفاكس، ثم عادوا إليه. اليوم مثلهم يقولوا ممنوع الفيسبوك ولما حيضطروا يرجعوا لإله. فإذا في حاجة لإيران مالية اقتصادية، لأنه تراجعت إيران اقتصاديا جدا. مع ندخل بالأرقام اللي خبر بيعطوه كل حجم البطالة وحجم التضخم وكله، وحتى بالتأثير المجتمع الإيراني كله داخل المجتمع الإيراني. وتراجعت يعني سياسيا نقطتين خارج الهلال الشيعي. ما هو موقع إيران في العالم السياسي الخارجي؟ تحاول أن تفتح باب على آسيا. آسيا الوسطى بتحت شعار أنه لغتنا الثالثية هي قلب وحدتنا. وبالهلال الشيعي وجودها صار معروف، أو بالعالم هذا كانت قضية فلسطين مدخل لها للمنطقة. وين إلا على آسيا عن خارج؟
انطلقنا إذن من أنه سألتك هل شو نقطة الانطلاق اللي دفعت إيران إلى القيام بهالمفاوضات، هي النقطة الاقتصادية بحسب تحليلك. اليوم هذا الاتفاق الذي حصل، هل ممكن القول بأنه أطلق يد إيران اقتصاديا على حساب اندفاع مشروعها النووي؟
ما أنفقته على المشروع النووي قد أنفق وهو بيتراوح بين 100 مليار و 150 مليار. هذا لا يمكن تراجع عنه، خلص رجع. الآن هذا المصروف الكبير الميزانية ستنخفض بانخفاض المشاريع والكل، فستنخفض بالقليلة أكثر من النصف بالقليلة على أقل حساب. إيران اليوم مضطرة ومجبرة، النظام، أنا بحكي عن النظام وليس عن إيران كشعب، مضطرة أن تلتفت إلى شعبها وإلى مطالبه بالتنمية، بالحرية الاجتماعية، بالحياة اللائقة، بالخروج إلى العالم الخارجي. الشعب الإيراني طول عمره بيتعلم برا وبيطلع. يعني لنأخذ مثلا رئيس روحاني، رغم أنه من النظام الجديد، درس في إنجلترا. ظريف درس برا، خاتمي لكن أبرز
فيه تحدث سبع لغات.
نعم طبعا خاتمي مثقف كبير جدا، بس أبرز فيه بدي أقوله صالحي اللي أبرز المفاوضين، درس بالآي تي تي وأستاذه كان هو الذي عم يفاوضه ريتشاردسون بعتقد.
فعلا؟
من الجانب الأمريكي
كان يفاوض أستاذه؟
كان عم يفاوض هو أستاذه يعني كخبير، وهو عضو، يعني انا هلا ما بدي شوف، عضو بالهيئه الدوليه النوويه بروما. ففي عقول كبيره كانت عم تشتغل بالمفاوضات وخارج ايران، واستطاعت ايران ان تقيم او ان تنشئ جسم متعلم نووي كبير جدا، لانه المشاريع اللي عندها 4 مفاعل أو 5 مفاعل بالقليلة بدأ 1500 عالم وتصل من أعلى الدرجات. فهذا جسم كسبته إيران، ما فينا نحكي عنه نقول إنه ما كسبت، لكن بالوضع هلأ أمام خيار أن تكون إيران أيديولوجيا ثورية ولا دولة تهتم بشعبها. أكثر من هيك، هل يكون الرئيس روحاني لو بتشوف إيران كما كان يقال في بداية الولود، أم سيكون دينج شاوبينج أصل إيران؟ بمعنى أنه مثل الصين من برا الإشرة الحزب الشيوعي، ومن جوا نفس الشيء كله ليبرالية. فإذا أنا أعتقد أنه الروحاني والنظام بدو يتجه نحو الدولة.
لكن حضرتك بمقالك بتقول مهما كابلت طهران فإنها في مفاوضات فيينا خضعت لشروط قاسية جدا. تقول واضح صوت
قاسية جدا
حققت تخليها عن السيادة النووية التي أرادتها. كل المشروع النووي الإيراني من الإبرة إلى الصاروخ تحت المراقبة الدقيقة لمدة 15 سنة، يضاف إليها 10 سنوات رقابية تنفيذا لاتفاقية منع الانتشار. ستفكك إيران حوالي 13,000 جهاز طرد مركزي توضع في مخزن مفتاحه مع الوكالة الدولية، وستكون لها فترة شهر واحد لتفكيك 1,000 جهاز طرد مركزي وتغير موقع فوردو كليا بعد إلغاء العمل بالمياه الثقيلة. أيضا حضرتك بتقول إذا أثيرت شكوك حول أي نشاط سري إيراني، ستتاح للوكالة فرصة الدخول المنظم إلى المناطق المشبوهة بما فيها الوقائع العسكرية. إيران كما العراق، تشبهها بالعراق سابقا، تخلت عن جزء من سيادتها الوطنية، وستحتاج إيران 6 أشهر من بدء تطبيق الاتفاق للإفراج عن نحو 100 مليار دولار. هذا غايب من فايد. تقول
صحيح إيران تخلت عن سيادتها النووية، لم يعد لها أي سيادة على مشروع النووي.
وبتقول حضرتك بتقارنا بالعراق، بتقول تخلد عن جزء من سيادتها الوطنية
وليس فقط النووي. صحيح. بمعنى بمعنى هون هذه أنه عندما سيدخل المفتشون إلى المواقع العسكرية أو أي موقع في إيران، عندما يحدد الوكالة الدولية للطاقة النووية أن هذا الموقع مشكوك بأمنه، فلها حق الدخول إليه بتبلغ ايران بس بتدخل. فهون بالمعنى القانوني في اختراق للسيادة الوطنية. وقد قبلت ايران هذا. المشروع النووي كله تم اختراقه وخرج عن السيادة الايرانية. اي موقع ايراني نووي خاضع للتفتيش. فاذا بهذا الاطار صحيح ايران الى حد كبير تخلت عن مشروع النووي بمعناه التطلع الى النووي العسكري. لكن ستحافظ على مشروع النووي الابحاث والتطوير وفي مجالات كبيرة. هذا صحيح كله. نعم.
السلمي
طبعا الابحاث السلمية كلها. فعندما نقول انه مفاعل فوردو اللي هو اهم مفاعل كان امنيا لانه على عمق 60 متر في جبال حد جنب مدينة قم في الجبال تم الصين مكلفة بتفكيك هذا اختاروا الصين تحديدا يعني مش دولة تانية لتفكيك هذا المفاعل. واكثر من هيك كل المخزون النووي اللي عند ايران سيتم بيعه مع المياه الثقيلة لمين؟ لروسيا. يعني لن يبقى لها الا ما تحتاجه بحدود 300 كيلوغرام. اما المخزون الاخر فسيتم بيعه الى روسيا.
هل انا بقدر استنتج من اللي حضرتك عم تقوله انه الاتفاق الذي شهد عليه العالم والذي اقره مجلس الامن بالامس والذي اقرته الامم المتحدة بالامس هو اتفاق بين اقوياء وضعفاء
وضعيف؟ طبعا في جانب منه نعم في خمس دول اجتمعت على ايران مش دولة واحدة مش بس الولايات المتحدة الامريكية في حتى روسيا والصين ضمن هذه الدول اجتمعت لتقول لايران لا غير مسموح لك تكون قوة نووية عسكرية. وايران قبلت الى درجة انها لم تقل طوال المفاوضات 20 شهر ماذا عن السلاح النووي الايراني الاسرائيلي بعيدا عن كل الايديولوجيا بنعرفها.
ومش يعني ما بعرف اذا بس الاسرائيلي ايران هناك قراءه تفيد انه ايران اليوم يمكن هم توسعي ليس فقط الشرق الاوسط ولكن عندها عين على اسيا كما تفضلت وقلت حضرتك في عندك عده مشاريع نوويه باسيا كمان يعني كمان
مشاريع شو
مثل باكستان مثل الهند ايضا لم يتم يعني لم يفتح موضوع انه ماذا عن الاسلحه النوويه الاخرى.
في نقطة خلينا نكون واقعيين. إيران تعرف المعادلات الدولية جيدة حتى ولو كانوا مشايخ ومنهم متخصصين بس في روحان متخصص في عندهم سبقة من المتخصص فتعرف المعادلات الدولية. لذلك خلال المفاوضات ما عرضت أو سألت عن السلاح النووي الإسرائيلي لأنه خارج المعادلات. تعرف انه هو خارج المعادلات وخارج البحث. فلذلك ايران اليوم مدعوة للمجتمع الدولي من الخمس دول بما فيهم روسيا للعودة الى الواقعية الكاملة بمعنى الاهتمام بشعبها الاهتمام باقتصادها. عندها اربع عشر سنوات بأقل تقدير لإعادة بناء إيران. إيران البنى التحتية فيها سيئة بدأ إعادة ترميم وإعادة بناء. النفط بده إعادة بناء يقال أنه بحاجة بس فقط قطاع النفط ل 300 مليار دولار لإعادة بناء. والطيران المدني إيران بحاجة ل 300 طائرة مدنية بوينج يعني امريكا هي المستفيدة. اذا امريكا ايران بحاجة لاعادة بناء ايران وهذا لا يمكن ان يتم الا على قاعدة الدولة وليس على قاعدة الثورة. انتهت مرحلة الثورة بدأت مع حالة الدولة قديه بدها تنعكس على الخارج. فينا نحكي هلا عن استخدام هذا استثمار هذا الاتفاق
هذا المحور
الثاني،
ولكن من يعني هذا ايضا مما قيل بانه الطرف الايراني لم يستطع حتى التقدم خطوه واحده على طريق فتح ثغره في الحظر على استيراد الاسلحه والتكنولوجيا الحربيه. دقيق هذا؟
التكنولوجيا النووية السلمية ستحصل عليها كاملة.
لا هو في حظر على إيران باستيراد أسلحة، صحيح؟
ما بعد لما تستورد عندها بيقولوا لها تكنولوجيا النانو.
أنا ما أقول نوويا، إيران مفروض محظور عليها استيراد الأسلحة، صح أو لا؟
الأسلحة
العادية
التقليدية. لا مش كلها.
لا
ولكن الصواريخ الباليستية ممنوع عليها لمدة 10 سنوات، يعني التي يمكن أن تحمل قنابل نووية.
هل لم يكن هذا ضمن المفاوضات؟ يعني كانت إيران وافقت عليه
موجود بالاتفاق. إيران لم تحصل.
هذا اللي عم أقوله. يعني إيران أيضا حاولت خلال المفاوضات أن تحدث ثغرة في موضوع استيراد
الأسلحة. ما قدرت.
فهذا اللي عم قلت بهاي النقطة أيضا
من الأسلحة التقليدية. ليه ما قدرت؟
سؤالي، هي حاولت بشكل جدي خالف هذا الموضوع
طبعا، وكان خط أحمر معتبرين وخط أحمر لا يمكن خلقه، هو جعفري الجنرال جعفري اعتبر جزء من الخطوط الحمراء. مسألة هذا السلاح عندما وضع هذا القائد على استيراد وتصدير السلاح التقليدي، ربط هذا البند بنشاطها الخارجي. بتشوف كله متداخل، ما في فصل بين الداخل والخارج. مش صحيح يعني من هون بعدين فينا ننتقل على الملف الخارجي. عندما وضع هذا البند هو لدعم القوى الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية، ووضع قيود على التحرك الإيراني في الخارج. اليوم حتى اليوم كانت إيران تتحرك باستيراد والتصدير بحرية كاملة حتى ولو كانت تلعب على المقاطعة. اليوم ما فيها بقى تجي بهيك ببساطة تقول أنا بدي أبعث 40,000 صاروخ على لبنان ولا على سوريا.
بموجب هذا الاتفاق.
أنا عم بحكي كله بموجب هذا الاتفاق. لم يعد لدى إيران الحرية في الاستيراد وفي التصدير وفي الحركة الأسلحة التقليدية، لأنها ذلك مرتبط بسياستها الخارجية في العالم وتحديدا في المنطقة.
حأحكي عن هاي النقطة، حأفتح هاي النقطة بالمحور الآخر، ولكن خليني بيها نقطة يعني ما تحقق بالصورة بالشكل اللي عم نحكي عنه. هل يمكن اليوم القول بأنه طبعا اليوم أنصار إيران يقولون بأنها انتصرت ونصر آخر على الولايات المتحدة الأمريكية، في المقابل هناك رأي آخر يقول بأنه هذا غير صحيح. سؤالي هو، هل انتصرت إيران على الولايات المتحدة الأمريكية أم من انتصر هم الإصلاحيون على المحافظين داخل إيران؟ أي انتصار هو الأدق؟
ما هو المفاوضات كلها كان عليها ضغطين، ضغط بواشنطن على أوباما
من المحافظين
وضغط
من الجمهوريين
وضغط في الداخل الإيراني من المتشددين.
نعم،
بأمريكا في دستور وفي قوانين دستورية وكله يحدد شروط المعارضة والطب. بالنهاية بده يصير في اقتراع من مجلس الشيوخ والكونغرس، وهذه تتبع للعلاقات بين الرئيس والأحزاب، خصوصا أنه نعرف أن أمريكا مقبلة على استحقاق انتخاب الرئاسة.
نعم.
وهذا بيأثر كثير.
أوكي، بس على المستوى الإيراني.
هل
إيران هي اللي انتصرت أم الإصلاحيون هم الذين انتصروا على المحافظين؟
انتصرت أبوين بالضيقة؟
لا، هل إيران انتصرت على الغرب أم الإصلاحيون؟
لا لا لا.
هل يمكن اعتبار ما حصل هو نصر للإصلاحيين على المحافظين؟
بداخل إيران يعني حتى الآن بالطبيعي في مسار تنفيذ هذا الاتفاق، وكمان علينا أن نعرف أن إيران مقبل على استحقاق انتخابي كبير بشباط الجاية، وهذا الاستحقاق هو الذي سيحدد من انتصر في إيران
الانتخابات
قبل.
أيه.
هلا بده يصير في شد وجذب بين القوى، ولكن بدي اقول انا ما بعرف اذا صرت نقطة اساسية، يجب ان لا يؤخذ كلام الجنرال جعفري والاخرين بانه هو يستطيع تغيير المعادلة في ايران. في ملاحظة اساسية، التنين وقع الاتفاق واليوم الثلاثة لم يصدر اي تعليق، وانا بتابع كل الوكالات الايرانية من احد المتشددين الايرانيين المعروفين ضد الاتفاق ابدا.
في دليل لماذا؟
دليل انه ساكتين، ما فيهم يقولوا لا، ما فيهم يرفضوا، ما فيهم يقولوا لا.
ليه؟
لانه القائد القائد، وانا بستخدم الكلمة الايرانية يعني وهي الولي الفقيه، ما بيقدر يقول انا ما كنت عارفان او لم اكن اعرف بتفاصيل الاتفاق، كان مطلع جدا وكان يتابع يوميا الاثر المفاوضات.
لكن ساعتها هذا السؤال، المحافظون في ايران طبعا هم تابعون بشكل اساسي للمرشد للقائد وللحلف الجمهوري، اذا انا يعني فهمين الصوره بشكل هيك جروسو مودو. طب اذا هذه هي اتجاهات القائد المرشد الاعلى للجمهوريه الاسلاميه، كيف يكون اتجاه المحافظين بحد ذاتهم مخالف لاتجاه المرشد؟
ما بنقدر، لكن ما بيقدر يقولوا لا على
كيف يكون يعني عادة مش هم يأخذون الأفكار والاتجاهات والإرشادات منه؟ هل في تباين بين قاعدة الجمهوريين وبين اتجاه المرشد؟
المرشد على طول ما نسلو بس أنه هو الحاكم المطلق. المرشد يلعب على التوازنات ويعمل على تركيب التوازنات ثم يأخذ القرار في الداخل. ما بيقدر المرشد يتناسى مطلقا موقع البازار في تركيبة النظام الإيراني ورأي البازار يعني التجار. ما بيقدر المرشد يتناسى موقع المؤسسة الدينية بقم. ما بيقدر يعني في عدة أطراف. الحرس مشكلته يأخذ بعين الاعتبار المرشد رأي الحرس، ولكن الحرس عسكر بالنهاية بيتبع عليه التنفيذ نفذ ثم اعترض، على الحرس أن ينفذ، ما بيعجبه بروح بيته. أنا برأيي وحسب متابعتي جنرال جعفري وبعض الجنرالات الآخرين المعتودين اقترب موعد تقاعده من الحرس من القيادة، يعني خلصوا 10 سنين خدمة تقريبا، فبدو نروح على التقاعد، فبدو يبحث عن موقع لإله أما عند المتشددين أو أما عند المعتدلين والإصلاحيين. جعفري اختار منذ فترة طويلة أن يكون مع المتشددين، كل تصريحاته متشددة، فبحط تصريحه أنه لا يمكن خلق الخطوط الحمراء. الخطوط الحمراء اليوم الرهبة بتنبوله بالفارسة، القائد الولي الفقيه المرشد نعم بهالمراتب الأربعة والصفات الأربعة لا يستطيع أحد من الحرس أن يقول لا.
بعد الفاصل بنتقل إلى انعكاس هذا الاتفاق على السياسة الخارجية والإقليمية الإيرانية. مشاهدينا ابقوا معنا. عودة إلى نهاركم سعيد وإلى دكتور أسعد حيدر، برحب فيك عن جديد. خليني انتقل إلى الشق السياسي في هذا الملف، الملف النووي الإيراني الأمريكي. منذ يومين شهدنا رفع العلم الكوبي في على السفارة في العلم الكوبي في وزارة الخارجية الأمريكية. حضرتك أيضا بتقول، وهو شيء يعني بعتقد متعارف عليه، بأنه يمكن إيران تشددها الأيديولوجي ليس أكثر تشددا من الأيديولوجية الكوبية الكاثولية. نعم بالضبط بالضبط. وحضرتك أيضا بتقول أنه حركة الأيديولوجية ليست ثابتة ولكن حركة الشعوب ثابتة. هذا الاتفاق اللي شاهدناه، هل هو تمهيد او اذا بدك بداية اول كل اول حرف في اول سطر في اول صفحة من كتاب من حكاية ستصل الى رفع العلم الايراني على وزارة الخارجية الامريكية؟
قد يأتي هذا اليوم عاجلا ام اجلا، انه نشوف العلاقات الامريكية الايرانية قد عادت. هذا الاتفاق اليوم سيكون عملية تجاذب سياسي بين واشنطن وطهران. كلما صارت الشد والجذر، يعني المد والجذر في العلاقات، سيكون مؤشر لحجم التطبيق، مدى تطبيق الاتفاق. فلذلك الإيران إذا راحت باتجاه الدولة، وهي حتما رايحة باتجاه الدولة، لا يمكنها إلا أن تكون لها علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة الأمريكية. هل ستتخلى عن الأيديولوجية الإسلامية؟ ليس بالضرورة. الصين عندما تفاوضت مع الرئيس نيكسون ثم تطورت، اليوم النظام الصيني الحزب الشيوعي هو الحزب الحاكم، لكن ماذا بقي منه في تركيبة التوجهات الاقتصادية والاجتماعية؟
وبعدنا بقال كاسترو، يعني بعدنا حتى هيدا التركيبة.
كاسترو اليوم عملوا العلم الكوبيين، كمان شعب يحب الحياة. وسنرى كيف سيتدفق لاستعادة حياته وما ينقصه. فهذا طبيعي النجوى. الايديولوجيا الشيوعية الكاثولية ممكن تظل الشيوعية بكوبا، لكن ستفقد زخمة. بإيران نفس الشيء، الإسلام قد يبقى ايديولوجيا للنظام، لكن ليس بالضرورة أن يكون هو الإفل اللي بيسكر الباب الإيراني باتجاه الخارج. لا. كما هو حاصل اليوم،
نحن شاهدنا في اليومين الأخيرين عدة تصاريح إيرانية على مستويات عالية جدا تقول بأنه ليس صحيح بأن أيديولوجية إيران الممانعة المقاومة المعادية للسياسة الأمريكية في المنطقة انتهت. وطبعا كل الجمهور، الجمهور إيران في لبنان والمنطقة، كان يقول مش صحيح أنه سقط شعار الموت لأمريكا. فاللي عم بفهمه من حضرتك او تحليلك هو نعم هذا الشعار سيبقى شعارا لن يسقط.
لا حتى بداوا يتخلوا عنه. وين موجود؟
في تصاريح ايرانيه مؤخره بانه هذا الاتفاق لم يغير شيئا في السياسه الامريكيه المعاديه
لا، وكمان امريكا بدات تغير سياستها. ليس صحيحا ان امريكا ستبقى معاديه لايران. امريكا دوله تبحث عن مصالحها وواقعيتها السياسية بتأديها، ما عندها أيديولوجيا أمريكا. مصالحها هي أيديولوجيتها، خدمة مصالحها هي أيديولوجيتها. فإذا بقدر ما تقترب من إيران ستقترب أكثر أمريكا، وهذا كله بيؤدي للتفاعل. أنا برأيي المدمع بالأرابي أنا الأيديولوجيا عابرة بحياة الدول.
حركة الشعوب هي الدائمة.
نعم.
حركة الشعوب هي
عابرة. اليوم شيوعيين بكرة خلي لبنان لبنانية لبنان مثلا من نوع التوطيب النقاش.
لكنك تقول مصالح الشعوب ثابتة.
ثابتة. كلنا شيوعيين وقوميين عرب اليوم مذهبيين ومسلمون هذا يعني كله طبيعي وبعد 10 سنين نرجع يمكن لطبيعتنا القديمة الأيديولوجية.
خلينا نصوت إلى ملفات لبنان سوريا العراق اليمن اليوم. هل إيران الآسيوية هل هي اليوم عمود فقري في التوجهات الخارجية الإيرانية؟ يعني هل يمكن القول اليوم بأنه الصراع هي بين إيرانين آسيوية نهضوية تريد أن تدخل بقوة في السوق التجاري الآسيوي السياحي الزراعي الصناعي الذي يبدو أنه آسيا ولا شك يعني متفوقة على إيران فيه، وبين إيران خمينية عند مشروع عسكري أكثر؟
أولا منذ تقريبا مجيء رئيس روحاني إيران انفتحت كليا على آسيا. في نقطة بس مثلا شوفي أنه حتى النظام الإيراني المتشدد يأخذ مصالحه بالاعتبار أكثر من أيديولوجيته. عندما انفتح على آسيا الوسطى ووقع النزاع حول كرباخ بين أرمينيا وطاجكستان المسلمة وأرمينيا المسيحية، وقفت إيران مع أرمينيا ضد طاجكستان في كرباخ. بذكر حتى أحد الشيوخ الذين كان له موقع في إيران أراد أن يقال أنه يجب أن نخترق الأسلاك الشائقة ونحرر كرباخ، انتهى من الحياة السياسية. القرار كان أن العلاقات الأفضلية للعلاقات مع أرمينيا. هيدي من 15 سنة. كيف اليوم وإيران عم تنفتح على الولايات المتحدة الأمريكية؟ هلا نقطة هاي. النقطة الثانية، إيران عندما تدخلت في المنطقة تحديدا على ما أصبح يطلق عليه الهلال الشيعي من عدن إلى حلب، لعبت لعبة مزدوجة أن تأخذ نفوذ لإلها بأحلام أمبراطورية قديمة في هذه المنطقة، وفي الوقت نفسه أن تستثمر هذا الوجود في مفاوضاته مع الولايات المتحدة ومع الغرب. لكن إيران للأسف، ومن هون أنا بوقف ضد تدخلها، تدخلت بطريقة سلبية. لم تتدخل بعملية بناء في المنطقة وإنما بعملية حروب وتدمير من سوريا إلى عدن. هذه السياسة لابد أن تتغير. اليوم إيران تتعاون شائت أم أبر بالسرا أم علنا مع الجيش الأمريكي والمخابرات الأمريكية في العراق. حكمة إيران شائت أم أبر سرا أم علانية تتعامل مع الجيش الأمريكي ومع المخابرات الأمريكية في العراق، هذه ثابتة. كما كانت قد تعاونت في عز الأيديولوجيا مع المخابرات الأمريكية في أفغانستان.
نعم.
هذا كمان ثابت. فإذن يعني فيك تقولي أدي الواقعية الإيرانية في الحياة. نوصل للباقي باليمن.
أحد المشاهدين يحيى فاشان بيقول إنه بس عم يعني حابب بيصلح شغلة، إنه الحلب حدثك قلت بين أرمينيا وأذربيجان، والصواب هي بين أذربيجان.
نعم.
الحرب هي بين أرمينيا وأذربيجان مش أذربيجان. حدثك كنت عم تقول إنه إيران تدخلت في الحرب بين أرمينيا وأذربيجان.
نعم. في غلط
هي هي هي, آه هي أذربيجان.
أذربيجان أخطر. نعم. أذربيجان أنا بعتذر لأنه عندي أذربيجان أخطر لأنه إيران جزء أساسي من أذربيجان.
نعم.
وخامنئي آذري محض الألقاب خامنئي آذري وليس فارسي رغم هذه العلاقة الجغرافية والتاريخية والعرقية اختارت إيران أرميني على آذري على أذربيجان. شكرا للمستمع. فبدي أقول أنه تعاونت مع المخابرات الأمريكية بأفغانستان ما عندها مشكلة كانت وبالعراق هلا اليوم بعدن جزء أساسي من الحرب بعدن في من الكلام العام والهيدا هو منع إيران من السيطرة على باب المندب وكان هذا القرار قرارا أمريكيا روسيا وليس أمريكيا فقط أنه لا يجب أن تسيطر إيران على باب المندب ولو كانت قد لم تقع عاصفة الحزن كانت إيران مسكت الأراضي اليمني كما تمسك جزء أساسي من القرار السياسي في لبنان وتضع يدها على باب المندب خصوصا وأنها كانت قد أقامت علاقات متينة مع أريتريا وقد تم حذفها خلال عاصفة الحزن وأخذت جزر في المنطقة يعني إيران كانت تستعد لكل ذلك بالإمساك عبر الجزر في البحر الأحمر وعبر العدن الإمساك بباب المندب فتم رفع يدها واليوم نشوف شفنا فورا بعد الاتفاق كيف انتهت معركة عدن واستعاد الإيراني فإذا بده يصير في تغير ما ممكن
في المقابل
بس في عندك سوريا ولبنان ما هيك بالتالين
والعراق
العراق إلا أنه عم يتعاونوا مع الأمريكان ما بتعرفي لوين هذا
في المقابل تقول إحدى القراءات وهي قراءة منتشرة بأنه هذا الاتفاق النووي لن يغير قيد أنملة في التوازنات الحاصلة اليوم في الشرق الأوسط والصراعات الأساسية في الشرق الأوسط بل على العكس أنه أولى الإشارات التي بعثت بها الولايات المتحدة الأمريكية لحلفائها في المنطقة هي إشارات دعم لها ضد إيران وتطمين لها بأنه هذا النهج في السياسات الإقليمية سيظل مستمرا وطبعا الدليل هو القمة الخليجية التي حصلت في واشنطن وطبعا من بعد الزيارات المرتقبة إلى الخليج يعني بالنسبة للكثيرين اليوم التوازنات القائمة ستظل هي ذاتها وسيتم استنساخ بمكان من الأمكنة نموذج حرب اليمن في الصراعات الإقليمية الحاصلة إن كان في سوريا أو في لبنان بمعنى أنه لن تتدخل أمريكا مباشرة ولكنها ستدعم أي تدخل سعودي في المنطقة ضد النفوذ الإيراني
معني في بس مقدمة صغيرة منذ بدأت الحرب في سوريا وضد الشعب السوري اعتمد الرئيس أوباما سياسة أو استراتيجية حرب الكفن ضد الكفن
عفوا؟
حرب الكفن ضد الكفن
نعم.
الكفن السني بالعربي الصريح ضد الكفن الشيعي فخسائر من جانبين محصلته جيبته هو كلما ضعفت النظام السوري وكلما ضعف استنزف النظام الايراني وثبت الشيء انه استنزفه لعب دور بالمفاوضات بيكون مكسب للولايات المتحدة الامريكية اليوم بسوريا هي المربع الأخير للنظام الإيراني اللي لم تستطيع أن تتخلى عنها ببساطة عن رئيس بشار الأسد لم تتخلى عنه ببساطة بحجة أنه هو الممر والرئة للمقاومة في لبنان القصة أبعد من هذه الاستراتيجية مهما أنا بدي أختصر القصة كلها مهما كانت نتيجة الحرب في سوريا ومهما وقعت من تحولات إيران أصبح لها وجود سياسي في سوريا كما في لبنان. اليوم المفاوضات حول الانتخابات الرئاسية في لبنان تجري مع إيران، فبيوت رايح على إيران وسيتكلم مع إيران حول وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس حول الانتخابات الرئاسية بسوريا. عندما تقع طاولة المفاوضات ستكون إيران موجودة على هذه الطاولة وسيتم التفاوض معها على هوية النظام الجديد. المشكلة ليست في قوة إيران وإنما في ضعفنا نحن. هاي المشكلة.
ولكن
ضعف العرب يعني مش ضعف إيران.
ولكن فكرة إنه اليوم زمن التسويات اقترب مع الاتفاق النووي، هل هي فكرة صحيحة وصائبة أم كما ذكرت بأنه لا يعني الصراع وتوازنات الصراع لا تزال قائمة، بمعنى الصراع السعودي الإيراني لا يزال قائم بكل مكوناته بكل يعني أوراق اللعبة اللي فيه؟
إيران ستكون دائما دولة منافسة ولها حضورها، وهي ستكون أو وهي مش ستكون، هي قوة إقليمية كبيرة، وحاليا بغياب العرب قوة إقليمية كبرى. من هون لا يرجعوا العرب وتحديدا مصر، لأنه ثبت نهائيا أنه مصر هي العمود الفقري لهذه للعرب، وهي التي تستطيع أن تقود وغيرها ما بيقدر يقود لا بالحرب ولا بالسلام. وأن تعود فإيران موجودة وقوية ومستقوية علينا. يعني أنا بستغرب وقت بيقولوا إنه إيران هل تنسحب من المنطقة؟ لا بدها تنسحب. لا. شو السبب؟ نحن اللي علينا نقول لها شو بدنا ونتفاوض معها وناخذ ما لنا وتأخذ ما لها.
إيران هي
أنا عندك من وجهة نظر إيران مش من وجهة نظر يعني لا بدها تنسحب. عندما أقول ذلك يعني إيران
إيران في سوريا وإيران علاقة يعني حزب الله وإيران والملفات الداخلية اللبنانية. بعد هذا الفاصل المشاهدين ابقوا معنا. عودة إلى نهاركم سعيد وإلى الكاتب والخبير في الشؤون الإيرانية أسعد حيدر، برجع بحب فيك عن جديد. إذا إيران ولبنان في هذه الصفحة الجديدة إذا فينا نقول، حضرتك قلت أنه الملف اللبناني يبدو أسهل من بعض الملفات الأخرى، هل ممكن فعلا أنه تعجل الحركة السياسية في لبنان بعد هذا الاتفاق؟
لبنان أولا جزء من السياسة الإيرانية منذ أيام الشاه وما قبل الشاه. العلاقة كانت مع قاسم الخليل وابنه عمل أول سفير بإيران، وكانت علاقة قوية. ويوم أوفد الشاه السيد موسى الصدر إلى لبنان كان ضمن مخطط العام. السيد موسى بعقله الواسع والعميق تفهم الوضع اللبناني وانقلب على سياسة الشاه، بس هو جزء كان من توجه إيران ما تمددت إلى لبنان، جزء من سياستها لنقل حصتها من الشيعة في لبنان. اختلفت سياستها بين أن يكون الشاه يدعم المجتمع المدني الشيعي وبين أن تدعم إيران الثورة الإسلامية المجتمع الديني عند الشيعة.
نعم.
فإذا هذا الوجود لن يمحى بمحو تلا.
لا، هذه من المتعارف عليه، يعني هذه من الثوابت الواضحة. اليوم هذه العلاقة العضوية بين شيعة لبنان وبين إيران. أنا عم بحكي عن العجلة السياسية. هل يمكن أن يعجل هذا الاتفاق من يعني حركة الحركة السياسية اللبنانية وعلى رأسها انتخاب.
يعني أنا بدي أقوله أخي المقدم الثالث أنه اليوم إيران موجودة في نصف الشعب اللبناني تقريبا.
نعم.
تحالف عون جنان عون. فلنأخذ بهذه المعادلة فإذا إلا نصف حصة الحصة بالحصة الكاملة من القاعدة السياسية اللبنانية. هذا لن يتغير. لا هي ستتخلى عن حزب الله فتغير في طبيعة العدة يعني العلاقة مع إسرائيل مع فلسطين وإسرائيل مرتبطة بطبيعة علاقتها مع حزب الله سواء كان حزب مسلح أم حزب طبيعي. اليوم قد يحصل تطوير للنظام اللبناني ويصيروا يتم الامتالة إذا بضلوا الجنرال عون مصر على هذا المقال قد يحصل إلغاء المناصفة والسلب المثالثة أو كمان بفرض التبادل على المواقع الرئاسية. اليوم الرئيس بيكون مهوني بكرة بصير شيعي ففي 100 مقال لحلول المنطقة. هل سيتم انتخاب رئيس جمهورية؟ أنا بقول التالي قدامنا 6 شهر لتنفيذ الاتفاق النووي ل15 كانون أول.
نعم.
بهالفترة ها في عملية تجاذب شديدة حول كل الملفات السياسية بخلفية القرار النووي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. بقدر ما بتقترب من أمريكا وبقدر ما بتقترب من تنفيذ الاتفاق النووي بقدر ما بتصير في حلول. أنا برأيي اليمن أول تجربة بالعلاقات الأمريكية الإيرانية مش بهالسهولة تحررت مدينة عدن. مش لأنه كان في بطولات وجيوش ما تغيرت طبيعة العسكر اللي عم بحرر بين الزوجين. أنا بستخدم لأنه أنا ماني طار بالموضوع ولكن مسار إعادة ترتيب الأوضاع في اليمن بيسمح بالمسار بيسمح بتحديد المستقبل. بمعنى أنه كل ما اتجه الحل باليمن واليمن شئنا أم أبينا نحن لفترة طويلة إيران أصبحت موجودة في القرار اليمني مهما كان الوضع لأنه الحوثيين موجودين ولن يستطيع أحد أن يجيلهم 20% من الشعب اليمني. فإذا مثل ما باليمن الحوثيين
20%
أو 5% معنا 25% وأكثر
5%
بس هي 25% المسلح والقوي والتحالف. فإذا إيران موجودة أصبحت في طب القرار اليمني. إيران ليست بحاجة لتأكيد وجودها في صلب القرار اللبناني. إيران عندما تنفتح على الخارج وتحديدا أمريكا وفرنسا ستفتح الباب حكما نحو التفاهم لانتخاب رئيس جمهورية.
ولكن طبعا في نظرة بتقول أو قراءة بتقول اليوم بعيدا عن الاتفاق النووي اليوم إيران كرست بشكل واضح بعيدا يعني إذا بدك عن نقاط الضعف اللي مش لصالحها بالموضوع النووي الداخلي ولكن على الصعيد الإقليمي هذا جعل هذا انتصار آخر اليوم لإيران بأن تستطيع أن تكون عندها قناة تواصل مع الأمريكيين. وبالتالي اليوم بما أننا بهذا الموقع القوي واللي هو طبعا ليس لمصلحة السعودية اليوم إيران ستتصرف بأنها هي التي حيكون عندها الكلمة الأخيرة بلبنان وبالتالي فكرة رئيس توافقي هي أبعد من فكرة الرئيس القوي لصالح إيران.
يعني باختصار حتى هذا عندما تصل الوضع أمام إيران لأنها لا تستطيع أن ترفض الحل في لبنان مع أمريكا ستأتي إشارة الحل للداخل اللبناني. نحن كنا ممكن ننتخب رئيس جمهورية من سنة وكان القرار اللبناني. اليوم القرار ايراني امريكاني سعودي بالترتيب حتى ما نخل بالمعادلة. في صار معادلة ثلاثية الاضلاع بدأت تتنفذ بلبنان. اليوم هذا المثلث قد يكون متساوي الاضلاع بالنفوذ، بكره بصير ايجور مثل ما بيقولوا حاد، بعد بكره بصير واسع يعني على هيك الاتجاه الحصه الكبرى لايران. فاذا هذا المثلث هو اللي بيحكم الانتخابات والحل في لبنان.
سبب وجود حزب الله في البدايه كان محاربة إسرائيل ومقاومة إسرائيل ومقاومة المشروع الأمريكي في المنطقة وفي لبنان. طبعا في السنوات الأخيرة بالنسبة للبعض تحول هذا المشروع إلى مشروع صراع سني شيعي. مع هذا الاتفاق هل ستخفض تدريجيا أكثر صورة حزب الله المقاوم لإسرائيل ولأمريكا، وستعلو أكثر صورة يعني صورة الصراع الآخر في المنطقة المذهبي؟
للأسف عم بتقولي صحيح أنه انحرف المشروع كله أو الصراع من صراع قومي ضد إسرائيل لصراع شيعي سني. هذا لن يسقط ولن يزول قريبا. في معادلة فرضت نفسها السؤال أو كيف ستكون طبيعة الصراع، سياسية أم توتر دائم، تهدئة أم توتر دائم. هون التوجهات. أنا بعتقد أنه كل ما اقتربت الحلول الخارجية الإقليمية بالتفاهم الأمريكي الإيراني كلما تم ترطيب الوضع في لبنان و تهدئة الوضع. طبعا أنا النقطة اللي أساسيها عن الصراع مع إسرائيل السلاح حزب الله الذي وجد وطبيعة حزب الله العسكرية للمقاومة ضد إسرائيل. لازم نعرف شغلة أنه بدأ جفت النبض اليوم مع إيران حول العلاقة مع إسرائيل. امبارح وزير الألماني وزير الألماني أو نائب ميركل بعتقد اللي كان بطهران أثار بحضور القيادات الإيرانية العلاقة الخاصة بين ألمانيا وإسرائيل.
نعم
هاي ما كانت تصير قبل، أنه عليكم أن تأخذوا بعين الاعتبار اهتمامنا بأمن إسرائيل. فهي طبعا ردت عليه السيدة أفخم نطقة رسمية، ولكن لأول مرة حصل ذلك وسيحصل. ما ننسى أنه منذ فترة منذ رئيس خاتمي بدأ الحديث عن إجراء استفتاء في فلسطين يشارك فيه اليهود والمسلمين في فلسطين لتقرير المصير. رجع رئيس نجاد قاله رجع لأول مرة المرشد خامنئي أخذ فيه قبل 4 أشهر أو هذا. هذا كله عمليات جس نبض للمجتمع الدولي وين بدها تروح العلاقة مع إسرائيل، وهذا كله سينعكس على حزب الله. لكن الأولوية اليوم هي لسوريا. طالما أنه النار مشتعلة بسوريا وطالما أنه الخلاف الشيعي السني مستحكم عبر الصراع في سوريا لن يخف في لبنان، لكن بين أن يكون هذا الصراع محكوما بتوازنات خارجية وتهدئة مستمرة وبين أن يكون من أنه ينفجر ويصير صدام واسع، هون المشكلة الأساسية أو اللي مرتبط بطبيعة العلاقات الأمريكية. يعني
سؤالي الأخير، مع الثورة الخمينية كان العداء لأمريكا ولإسرائيل إذا بدك مشروع استراتيجي مهم لهذه الثورة، وتبلور فيما بعد ونجح في إعطاء إيران دور إقليمي مهم جدا. إذا العداء لإسرائيل كانت سياسة استراتيجية مهمة لإيران. هل الصراع المذهبي السني الشيعي اليوم هو أيضا يعني عمود فقري مهم ويهم إيران تثبيته والاستمرار فيه في سياستها الإقليمية المستقبلية؟
أنا بذكر لما جلست المرة الأولى مع الإمام الخميني لدى وصوله إلى بيروت تحدث عن الثورة الإسلامية لا سنية ولا شيعية.
نعم.
وأعجبنا بهذا الشعار.
بس عصر عائرة.
بدل كلمة لطارق الشيعية وهذا ولذلك واقفين ضد واقف حتى ما نحكي بالجمع ضد هذا الانحدار نحو المذهبية. إيران دولة عظيمة كبرى في المنطقة ما كنا ننسى شيء ولكن بطبيعة الحال كعربي وقومي هذا نقف ضد مشروع المذهبية.
لكن الصراع الاستراتيجية اليوم في عنده ضرورة استراتيجية إيران بأن يستمر هذا الصراع المذهبي أو لا؟
مش ضرورة بس طبيعة من النظام.
أوكي.
إذا تغير وهو حكما سيتغير خميني لأنه هو صاحب المشروع الهلال الشيعي طبيعي أيضا ستتغير مثل ما قلت الأيديولوجيا مش ثابتة بيجي بكرة إذا إجا رئيس روحاني خليفة لخميني
معقولة؟
معقولة جدا خميني كان رئيس جمهورية عندما تولى المرشدية وروحاني وخميني ليس أعلم من روحاني لا بالفقه ولا بالسياسة وأصبح مرشد ناجح جدا فلماذا لا خميني أو رفنجاني أو أي واحد تاني آخر بتتغير طبيعة بعدين في نقطة أخيرة علينا أن ننساها أنه الحرس موجود بس ولأول مرة في تاريخ النظام الإيراني أصبح الجيش وجودا في السلطة أو في النظام لأول مرة سمعنا رأي من حوالي جمعتين أو ثلاث جمعة كلام لرئيس الأركان أو قائد الجيش أنه يؤيد ويدعم حكومة الرئيس روحاني هذا لم يكن سابق كان بس الحرس هو الذي يحمي.
نحن للأسف انتهى وقتنا. أنا بدي أشكرك على وجودك معنا الكاتب أسعد حيدر الخبير في الشؤون الإيرانية. شكرا لك.
شكرا
مشاهدينا شكرا لكم على حسن المتابعة ونهاركم سعيد.